أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الإخوة، الحمد لله على السلامة، ومبروك على النجاح في الامتحان. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل هذا في ميزان الحسنات، وأن يعيننا وإياكم على طاعته سبحانه، وعلى طلب العلم، وعلى التواضع لطلب العلم، وعدم الاستكبار بتعلم الأشياء. كلما الإنسان ازداد علما، كلما ازداد علما بجهله، كلما ارتقى درجة، كلما عرف أنه العلم واسع وعظيم وكبير، ويحتاج دائما أنه يبذل من أجل أن يتعلم. لذلك علينا أن كلما تعلمنا كلما ازددنا تواضعا، كلما ازددنا طلبا للعلم. العلم لا ينتهي، بحر لا ساحل له. لذلك الإنسان اللي يظن نفسه أنه تعلم ووصل، هذا جاهل، أنه عرف أشياء قليلة وحجر نفسه عليها، حاولش يتعداها ليعرف ما وراءه. طالب العلم يمكن وانت في سنة أولى بتتعلم شوية حاجات تبقى فرحان بيها شوية، وتحس أن انت بقيت حاجة، يعني تطلع سنة تانية تلاقي حاجات أوسع، تطلع سنة تالتة تلاقي أوسع، تلاقي بعد ما تتخرج من المعهد تلاقي نفسك أنك محتاج تتعلم أكثر. لذلك بعض إخواننا اللي تخرجوا من المعهد درس 4 سنوات، وبعد كده درس معنا أكثر من 12 سنة بعد ما تخرج من المعهد، يحضر دورة ورا دورة ورا دورة، يحضر ويتعلم فيها. في الأول كان بيتعلم العلم وفاكر أنه حصل بقى كل حاجة، بعد كده وجد أشياء دقيقة كان يحتاج أنه يفهمها، ما كانش يفهمها، شيء ورا شيء، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى أكرم الجميع بفضله وبالعلم. لذلك ما تستكبرش أبدا، ما تفتكرش نفسك أنك حصلت من العلم اللي خلاص بقى الباب الأبواب دي أخدتها انتهى، لا، ما فيش حاجة بتنتهي. والعلم دايما تحتاج أن أنت تراجع شيء ورا شيء علشان ما تنساهوش. العلم ينسى، ودايما تحافظ على علمك، تحافظ على قراءتك للقرآن، على حفظك للقرآن، تحافظ على حضور دروس العلم. حضور دروس العلم ما يبقاش الأمر أن أنت إمتى تخلص الحصة، حاضر الحصة في أولها، إمتى حصة مين دي هحضر له، حصة مين دي مش هحضر له، حاضر لغاية كذا وألحق أمشي. الأمر عمر العلم بيجي بالسربعة والجري، لا لا، العلم بالتواضع للعلم وبالتأني وبطلب العلم والصبر عليه. ذلك كانوا يقولوا يقول الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن حالها ببياني، ذكاء أو وصبر، نسيتها والله الستة، ذكاء واجتهاد، مش نعم، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإيه، وصحبة أستاذ وطول بيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول بيان. 6 أشياء تنال بها العلم. أن يكون الإنسان ذكي، ذكي مش إنسان متكبر، مش إنسان متعالي بذكائه، أنا ذكي، لا، دايما الذكي ما يقولش أنا ذكي، دايما الذكي يحس أنه هو أقل من غيره، لكن المغرور هو اللي يحس أذكى من الناس وبيفهم اللي يفهمه هي طايرة. ذكاء وحرص على طلب العلم، انك تكون حريصا، مين عنده علم تاخذ منه هذا العلم، تقرأ في الكتب، تحضر للمشايخ، تتعلم وتحفظ، اجتهاد، هذا الاجتهاد، حرص على طلب العلم والاجتهاد في طلبه وفي مذاكرته وفي حفظه وفي بذل هذا العلم. وبلغة، بلغة تتبلغ في هذا العلم بالقوت، بالقوت. الإنسان لما بيطلب الحاجة يقوم لو طلب 20 حاجة مش هيقدر يحصل ولا حاجة منها. فهنا العلم ينافي أن الإنسان يطلب الدنيا ويطلب المال، لا لا، تطلب المال تطلب لك بلغة، ما تتبلغ به، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، يعني قوتك الحاجة اللي أطلب العلم فيه باقي الوقت، وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. صحبة أستاذ، إن الأستاذ يسهل عليك، وكان ما فيش فينا اساتذه ولا غيره، كلنا طلبه علم زي بعض، لكن بيبقى في واحد طالب علم قديم شويه وطالب علم جديد. طالب العلم اللي تعلم شويه بيعلم اللي بعده، بيفتح لك، يفتح لك تعرف توصل. اي انسان يقول ممكن اقرا الكتاب الفلاني، ممكن اقرا الحاجه الفلانيه، ولكن فرق بين يكون معك استاذ تعدي على كلمه لك دي معناها كذا، ريحك من بحث في قواميس اللغة وقواميس الفقه وقواميس مش عارف ايه، ريحك من هذا كله، فتح لك الباب من اول عرفت هذا الشيء. شوف لما تيجي ترجم حاجة في الانجليزي وانت ما بتفهمش انجليزي، عرفت تقرأ جملة، تقوم تجيب القاموس جنبك وكل كلمة ترجع القاموس، خدت خمس دقائق لغاية ما جبتها حطتها في مكان، كلمة تانية خمس دقائق حطتها، التالت طيب حطيت كلمات الجملة معناها ايه، تتعب نفسك تاني عشان تعرف معنى هذه الجملة، ويمكن الجملة ويمكن ما تعرفش معناها لأنها تكون من نوع من أنواع التشبيه، نوع من أنواع كذا تحتاس فيه. لو في أستاذ موجود وأنت ماشي الكلمة دي معناها كذا، دي معناها كذا، دي معناها كذا، ادالك المعنى الإجمالي كذا، استريحت أنت، حفظت هذه الأشياء. لذلك لا تستهن بصحبة من يعلمك. أحيانا كثيرة من الإخوة أن طلبة العلم تلاقي يحضر الحصص اللي يحس أن هي اسمها يعني حصة كبيرة قوي كده مش عارف إيه، حصة الحاجة الفلانية، حصة كذا، فلان عشان مشهور أحضر له، فلان عشان مغمور ما أحضر لهش حاجة، ويمكن اللي هو حيعلمه لك اللي مغمور ده أحسن من حيعلمه لك الإنسان المشهور الثاني. لذلك احرص على حضور كل دروس العلم. حضور دروس العلم بركة عظيمة جدا، تحضر وتحفك الملائكة وتدعو لك الملائكة، الأستاذ يفتح لك أشياء أنت لو قاعد لوحدك تأخذ منك وقت طويل على ما تعرف هذه الأشياء. لذلك نقول للإخوة أنتوا طلبة في المعهد احرصوا على طلب العلم، احرصوا على حضور كل الدروس بتاعتكم، على نية الاعتكاف وأنت موجود في المسجد، في مسجد تحضر في المسجد. العلماء اختلفوا أقل الاعتكاف قد إيه، البعض يقول أقله يوم، أقله يوم أو ليلة، بعض يقول أكثر، بعض يقول أقله، جزاكم الله خير، أقله ساعة. وهنا تحديد الأقل ما ليش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الأقل، لذلك الأمر مفتوح. فإذا حضر الإنسان لبيت الله سبحانه وتعالى ونوى الاعتكاف ولو وقتا قليلا، زي ما يقول لنا الإمام النووي رحمه الله، الاعتكاف يجوز ولو ساعة، لو أن الإنسان نوى يجلس. أنت بتحضر من العصر لبعد العشاء بساعتين، يعني خمس ساعات لو أنك نويت الاعتكاف فيها، هنا مش نفسك مش هتحدثك كل شوية إمتى أمشي، إمتى زوغ، إمتى المحاضر، يا رب المحاضر ما يحضرش الحصة الجاي، لا 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 لا، مش على بالك هذا كل. أنت المهم أنك تكون موجود في مكان تحف الملائكة ويكون فيه الخير والبركة والعلم. لذلك مش عايزين ان احنا نقول للطلبة ان كل شوية بلاش حكاية واحد ايمن محاضرة وماشي بالاسد بيشتكوا، الطلبة يروح ايمين في وسط المحاضرة وماشيين كده ببساطة من غير لا ذوق ولا استئذان ولا شيء، لا، ان عود نفسك المحاضرة ساعة، المحاضر اتعب نفسه، لكن بعض المحاضرين دكتور عنده عيادته وراء شغلي كذا سايب حكته واحد لك انت، ما يلقش ان انت تسيبه وتروح جاي اي ماشي ومن نص المحاضرة عشان انت مشغول تلحق تلكب لك مواصلة تلحق، ايه اللي جابك اصلا، ايه اللي جابك؟ طالما انك حضرت المعهد احضر الحصص كلها مع اخوانك، ادرس هنا، ويعني كن مع الله سبحانه تبارك وتعالى، وتأدبوا بأدب الإسلام وبأخلاق الإسلام، اللي نحب أنها تظهر عليكم وأنتوا في الامتحانات، ما نشوفش حد بيغش زي ما سمعنا في السنة اللي فاتت، بعض الناس كانوا بيغشوا في امتحانات وتكرشوا وترفضوا من المعهد، أمر ما يليقش هذا الشيء من طالب علم يبتغي وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هنبتدي بحصة أصول الفقه. كنت في السنة الماضية درستم مقدمات في أصول الفقه، كلام عن الحكم الشرعي، الأهلية، أهلية التكليف، أهلية الوجوب، أهلية الأداء، مقدمات فيها. هنا حيتكلم عن الأحكام، الأحكام الشرعية، يبتدي بالكلام عن أدلة هذه الأحكام. يقول لك الأحكام الشرعية تعرف بالأدلة، عشان أعرف حكم شرعي لما حد يقول لك افعل كذا هذا حكم ولا مش حكم، افعل كذا، يبقى تقول له ايه الدليل على اني افعل هذا الشيء. يبقى هنا اول الاشياء في معرفة الاحكام مصدر الاحكام دي جاية منين، هذه الاحكام ايه الدليل اللي فيها. لذلك يقول لنا هنا الادلة تسمى باصول الاحكام، او انها المصادر الشرعية للاحكام، او انها ادلة الاحكام. ادلة الاحكام عايزين نعرف ادلة جمع دليل، ما هو هذا الدليل؟ يقول لك الدليل تعريفه ما فيه لغة، يعني ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور. ما فيه دلالة، يجوز تقول دلالة بفتح الدال ودلالة بكسر الدال، وإن كان الأشهر فيها دلالة بفتح الدال. هذه من الأشياء اللي أنت أما تيجي تقراها هي دلالة ولا دلالة، تلاقي نفسك احتسب ترجع للقاموس عشان تقرأ بقى كتير لغاية ما توصل في النهاية البعض يذكر هذه المعلومة. يبقى ريحك المدرس بتاعك انه جابها لك معلومة جاهزة انك تعرف ان يجوز تقول دلالة ودلالة، ولكن الاشهر فيها بالفتح دلالة. الدليل في اللغة ما فيه دلالة وارشاد الى اي امر من الامور، هذا في اللغة الدليل. طيب عند الاصوليين ده اللي يهمني، عند الاصوليين يقول لك ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن أن أتوصل بنظر صحيح فيه، يبقى أنا هذا الدليل أبص فيه وأعمل عقلي في فهمه فأصل إلى مقصود خبري، بيقول لي اعمل كذا، بيقول لي لا تفعل كذا، بيخبرني بكذا، يبقى هذا الدليل اللي يقول لنا إيه وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، يبقى النظر الصحيح في الشيء يوصلني إلى الخبر أو المراد منه. ما يمكن التوصل بصحيح النظر إليه إلى مطلوب خبري. بعض الأصوليين يقول لك لازم الدليل هذا يكون قطعيا، البعض يقول لا إنه ممكن يكون قطعي ويكون ظنيا، وده الصعب اللي فيها إنه قد يكون الدليل دليلا قطعيا في ثبوته وقد يكون ظنيا في ثبوته. قطعي الثبوت متواتر، يعني قرآن سنة متواترة، أو ظني الثبوت معنى أنه حديث أحد، حديث أحد سواء أنه كان حديثا غريبا حديثا عزيزا حديثا مشهورا حديث أحد. يبقى هنا قد يكون قطعيا وظنيا في الثبوت. طيب في الدلالة كذلك، قد يكون قطعي الدلالة زي النص، قد يكون ظني الدلالة زي الظاهر، في هذا نص وهذا ظاهر، وحتدرس هذه الأشياء بعد ذلك إن شاء الله. لكن الغرض أنه عند الأصوليين أنه لا يشترط في الدليل أن يكون قطعيا لا في ثبوته ولا في دلالته. الدليل عند الأصوليين يقول لك ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو على سبيل الظن، طالما قلنا أنه لا يشترط القطع فيه يبقى سواء نقول هذا الحكم ظني، ظني يعني ثبت بدليل بحديث أحد، أو أنه الراجح في المسألة كذا لاختلاف الأدلة يبقى المقصود به كذا، هنا نقول الظن الغالب رجح لي هذا على غيره. طيب يقول لك الأدلة الشرعية لا تنافي العقول، وده كلام صحيح أنها منصوبة من الشريعة لتعرف الأحكام الشرعية، لو نافت العقول إزاي الإنسان حيفهمها؟ لا، الدليل الشرعي وافق العقل، العقل يفهم هذا فهم منه المقصود منه كده، يفهم المناسبة بين الحكم وبين الدليل اللي جاء فيه. يقسمون الأدلة تقسيمات، يقول لك تقسيم أول من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة. يبقى احنا كلامنا الآن في أدلة الأحكام. ايه أدلة الأحكام؟ لما تقول لي الدليل القرآن، الدليل السنة، الدليل الإجماع، الدليل القياس، الاستصحاب، قول الصحابي، المصالح المرسلة، الاستحسان، شرع من قبلنا، أنواع من أنواع الأدلة. طب هذه الأدلة لما يقسمها يقول لك لها تقسيمات. تقسيم أولي يقول لك من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة، هل هي أدلة متفق عليها يعني كل العلماء يقولون بها؟ إيه اللي كل العلماء يقولون به؟ القرآن السنة، ما فيش ما يختلفوش أن يقبل القرآن ويقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يقسمها إلى ما هو محل اتفاق، اللي يليه على طول يقول لك هو محل اتفاق جمهور المسلمين أو جماهير المسلمين زي الإجماع والقياس ما عليه جماهير المسلمين. خالف في الإجماع البعض، خالف المعتزلة، بعض المعتزلة، النظام منهم، بعض الخوارج خالفوا في الإجماع، خالف في القياس الجعفرية والظاهرية، الظاهرية لا يقبلون، والجعفرية، الجعفرية الشيعة الاثني عشرية، الشيعة الاثني، وإحنا ملنا وملهم هنا إحنا في كلامنا. هو الكتاب نفسه مؤلفه رجل عراقي، الشيخ عبد الكريم زيدان عراقي، العراق فيها شيعة وفيها سنة، فلذلك محتاج أنه طلب بتاعته بيحضروا هؤلاء، فبيقول لهم أن مذهب الجعفرية مش محتاجين لهذا الشيء أصلا، فعلى ذلك ذكرها هنا يعني أهو نافلة قول زياد، إنما لا نحتاج لمثل ذلك. خالف في القياس يقول لك الظاهرية. يبقى النوع الأولاني ما هو متفق عليه بين المسلمين، النوع الثاني ما هو محل اتفاق عند جمهور أو جماهير العلماء من المسلمين زي الإجماع والقياس، النوع الثالث اللي هو محل الخلاف. محل الخلاف هيدخل فيه بقى الأدلة زي الاستصحاب، الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، دي أشياء هذا مختلفي ليس متفقا عليه ولا عليه الأكثر من العلماء في كل حالة من هذه، لا. في بعضها عليه الأكثر بعضها عليه الأقل، اختلفوا في ذلك. يبقى هنا التقسيم الأول من ناحية الاتفاق والاختلاف هنقسمها إلى أدلة متفق عليها عند الجميع اللي هو القرآن والسنة، أدلة متفق عليها عند جمهور أو جماهير العلماء زي الإجماع والقياس، وإن كان الإجماع أعلى من القياس، الإجماع عليه الأغلب العام، القياس يعني أقل شوي. طيب النوع الثالث اللي هو محل الاختلاف بين العلماء زي ما يقول لنا العرف والاستصحاب والاستحسان ومصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا، كل ده دليل له باب من الأبواب حتدرسوه في الأدلة إن شاء الله. يبقى ده تقسيم أولي من جهة الاتفاق والاختلاف. تقسيم ثاني يقول لك من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي، من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي، خد بالك كلمة حيث اللي يجي بعدها بيبقى مرفوع، خد بالك من حيث تقولش من حيث رجوعها، لا اللي بعدها مش مضاف إليه، ده مرفوع على الابتداء، من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي. تنقسم قسمين، أدلة نقلية أو أدلة عقلية، أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية نعرفها على طول هي إيه؟ الكتاب والسنة. نقل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق بها إنها أدلة نقلية الإجماع. الإجماع نقول أجمع المسلمون على كذا، خلاص تم الإجماع على هذا شيء، اعمل أنت بهذا شيء، ما فيش إعمال بقى للعقل الآن في هذا الإجماع وكذا، أنت الإجماع في ثبوته، ثبت الإجماع خلاص أجمعه على كذا، يبقى يلزمني نقلا أني أعمل بهذا الشيء. مذهب الصحابي يعني إذا جينا في المسألة وما لقيناش فيها لا دليل من الكتاب ولا دليل من السنة، وأفتى صحابي بقول فيها ولم يخالفه أحد، على ذلك اجتهاد الصحابي أفضل من اجتهادنا، نأخذ باجتهاد الصحابي في هذه المسألة. هذا الاجتهاد الآن عقلي ولا نقلي؟ اللي أنا بعمله الآن نقلي، نقلي، ما بعملش عقل ولا غير، أنا بأخذ هو قال اعمل كذا، خلاص بعمل هذا الشيء الذي قال، إني لم أجد في المسألة دليلا من الكتاب ولا من السنة، هذا اسمه نقل، هذا إيه نقلي. مذهب شرع من قبلنا هذا عقلي ولا نقلي؟ نقلي. شرع من قبلنا كانوا يقطعون اليد وجاء القرآن فوافق على ذلك، جاء القرآن وافقهم على هذا الشيء. كان شرع من قبلنا يرجمون الزاني وجاء السنة النبي صلى الله عليه وسلم توافق على ذلك، يبقى العمل بشرع من قبلنا أثبتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء شيء من شرع من قبلنا ولم يأتي في الشريعة لا ما يوافقه ولا ما يخالفه، ولكن سيق مساق المدح في الشريعة، يقول شرع لنا، طالما أنه سيق مساق المدح، سياقه مساق المدح دليل على أنه شرع وأن الله عز وجل راض عنه، يبقى يعمل. هذا نقل ولا عقل؟ نقل، نقل، إن شرع من قبل يبقى هذا نقلي. طيب نوع تاني من الأدلة يقول لك أدلة عقلية. أدلة عقلية أول ما حتسمع كلمة عقلية كده بإعمال العقل في شيء، إيه أول حاجة يعمل فيها من الأدلة؟ القياس، القياس، القياس الحاق شيء بشيء. ليه؟ لأنك نظرت هنا شوف علة معينة، نظرت الله نفس العلة هنا، طيب ده حكمه إيه؟ حكمه كذا، يبقى ده نفس الحكم، هنا إعمال للعقل، إعماله للعقل، يبقى هنا القياس الحاقه فرع بأصل في الحكم بجامع العلة، يبقى هنا بنلحق فرعا بأصل لأن العلة اللي في هذا الأصل موجودة في هذا الفرع، يبقى بقي لي الحكم، الحكم اللي هنا حطه هنا، يبقى هنا أعملت عقلي، يبقى هذا إعمال للعقل. فيقول لك هذه أدلة عقلية منها القياس، كذلك الاستحسان. الاستحسان بحسب بقى تعريف الاستحسان، البعض يقول إن الاستحسان هذا إعمال أحد الدليلين لأنه الأقرب، يبقى هنا نظر لدليل، لا لا هذا الأقرب لهذه الواقعة، هذا الدليل يؤيده كذا وكذا، وهذا الدليل الثاني لا ما هوش، ما يبقى هنا هذا وهذا ونظر وفاضل، هذا إعمال لإيه؟ للعقل. فيقول لك القياس في المسألة كذا، ولكن نستحسن كذا لوجود كذا، لوجود دليل ثالث خارج يوافق هذا الذي أقوله، فقل هو إعمال بالدليل بس مع نظر عقلي فيها، فقال هو أدل أو من الأدلة العقلية. الاستصحاب، استصحاب، وحتدرس الاستصحاب، يقول لك نستصحب حكما لغاية ما يجي الدليل على منعه. يبقى هنا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الحاضر، مش كده؟ يبقى الأصل في الأشياء إنها مباح، يبقى أما يجي للحاجة دي حلال ولا حرام، يبقى الأصل في الأشياء الإباحة مباح، اعمل عقلك وشوف حاجة تانية إن هي تدل على إن هذه حرام، يبقى نقوله حرام بعد كده. لكن الأصل في الاستصحاب إني أستصحب حكما معينا ما زال موجود، أستصحب أصلا معينا إنه ما زال هذا الأصل موجودا، لم ينفي هنا إعمال للعقل في ذلك الاستصحاب. طيب يقول لنا مرجع الأدلة، أو قبل كده بيقول لك إن الأدلة كل نوع من النوعين مفتقر إلى الآخر، يعني الاستدلال على الحكم الشرعي يحتاج لأدلة نقلية زائد أدلة عقلية، العمل بالإثنين مش هتلغي العقل لكن هتنظر في الأمرين. ماشي، مرجع الأدلة بأنواعها، ترجع لإيه كل الأدلة؟ إلك ترجع إلى الكتاب، ترجع إلى القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي مثله معه. وما يقول لنا ترجع القرآن إزاي هذا الشيء؟ يعني هو مقصد الكلام إنه إيه اللي خلانا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه جاب معجزة من عند ربنا، أنا عرفنا إنه رسول عليه الصلاة والسلام، المعجزة هي القرآن، فإذا أمنا بالقرآن القرآن يقول لنا صدقوا هذا الرجل، مش كده؟ خذوا منه، ما ينطق عن الهوى، يبقى مرد الأدلة كلها إلى كتاب الله سبحانه، أنه أمرنا بطاعة الله وأمرنا بطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول لنا إن الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستند الأحكام من جهة الدلالة على الأحكام الجزئية الفرعية وأيضا على الأحكام الكلية والقواعد الأصولية. مرجع السنة إلى القرآن معناه أن القرآن هو الذي أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناه أن القرآن يغني عن السنة، لا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الاثنين، أتيت القرآن ومثلهما. فلما علماء الأصول يقول لك مرجع السنة ترجع إلى القرآن، معناه أن القرآن هو الذي أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لنا ما ينطق عن الهوى، وفي مواضع كثيرة يأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر من 11 موضع أو 11 موضع في القرآن يقول لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو أطيعوا الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأمرنا الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك في التحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا، يبقى ننتهي عما نهانا عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل في أشد التحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يخاف على نفسه أن يصيبه فتنة من الله عز وجل يفتنه ويبتليه سبحانه، أو يصيبه عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. يقول لنا الوجه الثاني، الوجه الأولاني كان القرآن دل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك طبعا طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. السنة جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه، السنة جاءت للبيان، يعني ما جاء في القرآن الكريم أمرا مجملا جاءت السنة تبينه وتفصله وتوضحه. طيب بس بيان للقرآن، إذا كان المقصد بيان لطاعة الله أيه صح، بيان للقرآن لطاعة الله، وإلا فالسنة جاءت بأشياء ليست في القرآن، ما هيش موجودة في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول لا ألفين أحدكم شبعانا متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن وإيه وإيه ومثله ومثله ما أوتيت القرآن. تعرف إيه القرآن دي؟ ما هي دائما ما ضروري مفعول، بس مفعول إيه؟ ها أوتيت القرآن، فصصها كده تقول آت أوتيت معناها كده آت الله إياي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه المفعول الأول القرآن، يبقى ومثله مفعول على معطوف على المفعول الثاني، يبقى أوتيت القرآن، القرآن مفعول ثاني ومثله معه ومثله معه. يقول لنا هنا السنة جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه بدليل قوله سبحانه فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر القرآن العظيم حتى تبينه للناس، ومن تفسيراتها قالوا أنزلنا إليك الذكر أي الوحي بالسنة لتبين ما نزل إليك يعني من القرآن. وقال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. التبليغ يشمل تبليغ الكتاب وبيان معاني القرآن العظيم. يبقى هنا أول الأدلة كتاب الله عز وجل الذي دلنا على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ناخذ بالاثنين القرآن والسنة. لا يصلح أن نقول الدليل هو القرآن فقط، لا يصلح، قد يأتي في القرآن اللي يقول أنا أخذ بالقرآن، إذا قال أقيم الصلاة هتصلي زي الصلاة، زي تفرق بين صلاة ليلية ونهارية، زي تفرق بين صلاة رباعية وثلاثية وثنائية، زي تتعلم التشاهد، هذا ليس في القرآن. يبقى على ذلك نأخذ الاثنين مع بعض القرآن وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول لنا العلماء ترتيب الأدلة، ننظر في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف إجماع أهل العلم في إذا كان فيه أخذنا بهذه الأشياء، ما فيش يبقى نرجع للقياس، اللي هنا الأدلة الموجودة في القرآن تفيد إيه، في السنة تفيد إيه، هذا الحكم الجديد يلحق بأي شيء من هذه الأشياء نلحق به هذا القياس. يبقى يؤخذ بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم ثم القياس بعد ذلك. يبقى تقديم الأدلة القرآن السنة الإجماع، ومش هنقول القرآن فقط، لا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا، يعني الإنسان يقول الأخذ بالقرآن ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإجماع أهل العلم، لكن حقيقة بتعمل كله مع بعض، إذا حاجة فيها إجماع ما لا يكون إجماع إلا وفي نص سواء معروف ولا النص غير معروف، تجمع الأمة على شيء الذي عرف، يقول لك إجماع هذا دليل على وجود نص في المسألة سواء إن هم عرفنا ولا ما عرفنا، وش يغني الإجماع عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة لا تجتمع على ضلال. طيب هذا الترتيب الأخذ بالقرآن ثم بالسنة ثم بإجماع أهل العلم ثم بعد ذلك القياس والاجتهاد، لكن هذا ترتيب منطقي ودل عليه حديث لمعاذ رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف. لما معاذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في هذا الحديث إن كيف تقضي، قال أقضي بكتاب الله، قال إن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث نفسه إسناده فيه ضعف، ولذلك يقول عبد الحق لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح، كذلك يقول ابن الجوزي لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيح. يعني هنا إذا قلنا إنه الحديث ضعيف، لكن مش شرط إنه ضعيف إن المعنى بتاعه مش صحيح، لا المعنى بتاعه صحيح، المعنى إنه تقديم الأدلة، كتاب الله عز وجل أول الأدلة، يلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون السنة هذه مقيدة لكتاب الله، قد تكون مفصلة لأحكام كتاب الله سبحانه، قد تكون مفسرة للمجمل اللي فيه، هنا يبقى يعمل بالاثنين مع بعض. إجماع أهل العلم، إذا أجمع العلماء على شيء وجب العمل بهذا الشيء الذي أجمعوا عليه. بعد ذلك الاجتهاد يعني مرتبته متأخرة عن هذه المرات. طالما الحديث مصحش، لكن صحت آثار عن الصحابة في هذا المعنى، منها ما قاله ميمون ابن مهران: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك جمع رؤساء الناس فاستشارهم. إن أعياه ذلك جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك رضي الله عنه. إذا هذا الأثر عن أبي بكر الصديق فيه أول شيء النظر في الكتاب، النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش لا إلى هنا ولا هنا، يجمع الناس ويشوف العلماء يقولوا إيه فيقضي به، ما فيش يوم يجتهد برأيه رضي الله عنه، ومثله كان عمر رضي الله عنه. أيضا صح عن عمر وعن عبد الله بن مسعود أنهما كان يأمران بذلك، فعمر يقول لشريح، شريح قاضي عمر رضي الله عنه كان في الكوفة، قال اقضي بكتاب الله، فإن لم تجد فبقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فاقضي بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. هذا عن عمر، هذا صحيح، يبقى هو نفس المعنى اللي في حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى، لكن لما يصح حديث معاذ يبقى هنا نحتج بما كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه، قد أمرنا باتباع أبي بكر وعمر رضي الله عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. طيب، ومثل هذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى نرجع تاني ونقول الأدلة، أولها كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا القرآن العظيم. الأصوليون كالعادة لما حيذكر مسألة لازم يعرفها الأول، وبعد ما يعرفها يبتدي يذكر الكلام اللي فيها، فيبتدي يقول لك القرآن العظيم. إيه هو القرآن؟ ما هو؟ هو الكتاب الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه، كتاب رب العالمين سبحانه. يقول لك القرآن أشهر من أن يعرف، ولكن مع كده برضو عايزين يحطوا تعريف، لك القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة، نقلا متواترا بلا شبهة، بهذا القرآن العظيم. يبقى مش هتدخل في القرآن القراءات الشاذة، ولا بد يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، اللي يقول لنا فيه لفظ منزل على محمد من أجل الإعجاز وللتعبد. القرآن العظيم لفظ نزل من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. لا خلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع، ما فيش حد مسلم يقول لا القرآن مش حجة، ما فيش مسلم يقول ذلك. القرآن كتاب معجز نزل من عند رب العالمين على النبي الكريم، أعجز به الخلق. يبقى من خصائص القرآن أنه معجز، معجز يعني لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، والواقع موجود، كل من حاول أن يأتي بمثله صار أضحوك عند الناس وسخرية عند الناس، وما قدر أحد منذ 1400 سنة حتى الآن أنه يأتي بمثل هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله عز وجل الخلق به. خصائص القرآن، يقول لك كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك الكتب السماوية الأخرى لا تسمى قرآن، لا نقول قرآن، هنا التوراة تسمى التوراة، الإنجيل يسمى الإنجيل، الكلام عن القرآن، القرآن الكتاب الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. الخصيصة الثانية، القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى، لفظه نزل باللسان العربي، وربنا لنا بلسان عربي مبين. قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، هنا القرآن كلام الله عز وجل نزل باللغة العربية. هل معنى ذلك أنه ليس فيه لفظ غير عربي؟ لا، في ألفاظ ولكن استخدمتها العرب فصارت عند العرب الآن من ألفاظها، فاستخدمها القرآن لأن العرب يستخدمونها. يبقى هنا إذا جاء ألفاظ تستخدم عند لغات أخرى كلمة سندس مثلا، فهنا العرب استخدموا هذه الكلمة ونزل القرآن بهذه الكلمة، يبقى هنا نزل لأن العرب تكلموا بها. يبقى هنا معنى القرآن ليس في شيء ليس عربية، معنى ما فيش حاجة ما تكلمتش به العرب، كل ما في القرآن تكلم به العرب. القرآن نقل إلينا بالتواتر، هذا القرآن العظيم نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب. التواتر أما نقول إيه معنى التواتر؟ نقول نزل المطر متواترا، المطر متواتر يعني رخات، كل رخة مليانة نقط تنزل تنزل، يبقى هنا اتملأت الدنيا بهذه القطرات من المياه اللي نزل، يبقى هنا متواتر المطر، معناه أنه نقط كثيرة جدا نزل من كل مكان على الأرض، هذا التواتر. كذلك لما يقال الحديث المتواتر يعني رواه فلان من حتة الفلان، فلان من حتة الفلان، فلان من حتة الفلان، فلان فلان فلان، عدد كبير. لما تيجي تقول فلان ما يكونوا اتفقوا مع بعض ازاي؟ ده مشرقي وده مغربي، ده جاي من الشمال وده من الجنوب، اتقابلوا فين عشان يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجيش. يبقى يقول لك الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع لغاية منتهى السند، تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، تحيل العادة أن يتفق هؤلاء على أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كذلك القرآن العظيم، القرآن متواتر، معناه أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه هذا القرآن، بعضهم حفظ من هنا وبعضهم حفظ من هنا، كلهم حفظوه كله، مش كلهم كل واحد حفظ كل القرآن، لا كلهم حفظوا القرآن. المعنى ان ده حفظ 10 آيات وافقوا عليها 50-60 واحد، وده حفظ 10 آيات وافقوا عليها، وده لغاية من القرآن كله كثير وكده بس، لا ده كمان مكتوب. وذلك زيد بن ثابت كان يحفظ القرآن، فلما جاء وأمر بكتابة القرآن أمره أبو بكر رضي الله عنه وعمر بكتابة القرآن، هو حفظه ما كتبوش من حفظه، ومع مجموعة حفظية ما كتبوش من حفظهم، ولكن مين كاتب هذه الآية؟ اللي جايب هات الألواح، اللي معاك هات الألواح ويكتب يوافق حفظه ما هو مكتوب مع هؤلاء فيكتب القرآن. يبقى هذا القرآن متواتر، كان كتاب القرآن شيء من الإكرام من الله عز وجل لهذه الأمة أنه ألهمهم يكتبوا بكتابة بطريقة توافق رسم المصحف وتوافق القراءات كلها اللي موجودة، فتلاقي الكتابة توافق قراءة من يقرأ بكذا ومن يقرأ بكذا ومن يقرأ بكذا، توافق هذه الكتاب. يبقى هنا القرآن العظيم الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل الصحابة يحفظونه، أعداد كثيرة من الصحابة أخذها عنهم، أعداد كثيرة من التابعين، أعداد كثيرة من تابع التابعين، تمنع العادة أن يتفقوا على الكذب. يبقى هذا نقل التواتر الذي يفيد القطع. التواتر يفيد إيه؟ ولا ظن القطع، يعني نقطع بأن هذا خبر صحيح. ولذلك كان يقول لنا في المراقي واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واقطع بصحة الخبر المنقول متواترا وسوي بين مسلم وكافر. معنى ايه يعني سوي؟ ما تسوي بين مسلم والكافر، ما يجيش هذا الشيء، لا ما يقصدش الدماغ راحت ليه، هو يقصد فيه لو ان مجموعة كبيرة جاية من الناس مسلمون وكفار وغيرهم، شفنا قتيل في الحتة الفلانية، هنا العدد اللي جاي لك فيهم كفار وفيهم فساق وفيهم كذا، لكن اتفقوا على خبر واحد وهو في قتيل، مش ممكن يكذبوا كل اللي جايين دول مفجوعين ويقول في قتيل. هذا ما اقصده في كلام انه اذا روى الناس الكثير الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من هذا المكان ومن هذا المكان ومن هذا المكان وقالوا فلان الكافر وفلان المسلم وفلان الفاسق وفلان الكذا وفلان. كل هؤلاء اللي يمتنع عقلا وعادة ان يتفقوا على شيء واحد يبقى هنا اقطع بصحة هذا الخبر انه فعلا هذا خبر صحيح. إذا قال لنا هنا واقطع بصدق خبر التواتر وساوي بين مسلم وكافر. طيب من خصائص القرآن أنه محفوظ من الزيادة والنقصان. القرآن حفظه الله سبحانه لا يزاد عليه ولا حرف ولا ينقص منه. هذه 1400 سنة ما حدش أدر يدخل على القرآن شيئا. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن بنون العظمة عبر الله سبحانه تبارك وتعالى القرآن عظيم ونحن الله العظيم الذي يحفظ هذا القرآن تكفل بحفظه. خلاص مستحيل حد يقدر يتلاعب بالقرآن ولا إنه يحرف القرآن. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من خصائص القرآن أنه معجز. يقول انه اعجازه الله سبحانه وتبارك وتعالى جعله بلغة العرب والعرب فرسان في السيف واللسان. السيوف فارس بسيفه في المعركة وفارس بلسانه في الشعر والكلام والخطابة فكانوا يتنافرون في ذلك يعمل بينهم مسابقات في من يخطب من أحسن من في الخطابة من أحسن من في الكلام هؤلاء العرب. فلما يجي القرآن الذي هو بلسان عربي مبين ويأتي لهؤلاء اللي كانوا دايما يتنافسون في ذلك ويقول لهم هاتوا قرآن مثل هذا القرآن يعجزون ولا يقدرون مش قادرين. طيب هاتوا 10 صور مثله ما قدروش. طب هاتوا صورة واحدة من مثله ما استطاع. يبقى هذا إعجاز القرآن أن هؤلاء الفرسان أهل العربية ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن بل القرآن يتحداهم والعرب يأنف من التحدي. حد يتحداه على طول يفور ويسور. يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شوف التحدي الشديد. يعني لما تيجي الإنسان تقول له أنت تغلبني ولا أنت ولا 10 زيك يتجن يقول لك لا أنا هوري لك أنا أغلبك. فالقرآن بيقول لهم لا مش أنتوا ده كل الإنس وهاتوا الجن فوقكم كمان أنتوا والجن ما تقدروش. ومع كده ينخي كده العربي ويزل وما يقدرش يرفع صوته ولا يقول لا أقدر ما قدروش. واللي حاول يعني ان يعمل كده قالوا انت كذاب والله احنا عارفين انت كذاب زي مسلمة الكذاب لما يقول لهم اشعار ويقول لهم جبريل لسه قايم من هنا يقول والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب انت عارف ان عارف انك كذاب لانها اتفضح في الدنيا قبل الاخره لعنه الله عليه وعلى امثال. فالغرض ان القران تحداهم فلم يقدروا ان يواجهوا التحدي ما قدروش بعدوا عن هذا. يقول سبحانه ام يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله هاتوا سورة واحدة بس زي هذا القرآن وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ومش كده وبس ولن تفعلوا من البداية دي اللي تخلي الإنسان بتسيره يسيره قول يقول لك مش هفعل ازاي لا هحاول هعمل لا ما عملوش ما قبلوش التحدي خافوا ما حدش منهم فعل شيئا. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب لما العلماء يقول لنا عجز العرب عن معارضة هذا القرآن عن قبول التحدي لأن يأتوا مثل هذا القرآن مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. وجد المقتضي وانتفى المانع. لما تيجي الإنسان بطل ومعاه سيفه ومعاه سلاحه تقول له أنا أتحداك تعالى لو جرعت على اهزمني المقتضي اللي هو التحدي مش كده المانع ينتفي المانع يعني يقول لك أنا بطل ومعايا سيفي اللي يمنعني حجيلك. العربي معاه لسانه العربي في التحدي بل المقتضي مولود والمانع مفقود ومع ذلك يقول لك لا مش داخل مش حاجة ما أعرفش ما أقدرش على هذا الشيء خلاص. يبقى هنا تثبت أنك مهزوم وأن القرآن هذا كلام رب العالمين سبحانه وليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا القرآن معجز، دليل إعجازه أنه تحدى به القوم فما قدروا أن يأتوا بمثله. طب وجوه إعجاز هذا القرآن، وجوه إعجاز كل يوم يجد هذا في إعجاز القرآن من كل نواحي ومن كل الجهات، في كل عصر من العصور تظهر نواحي عجيبة جدا لهذا القرآن العظيم. ربنا يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. أعظم ما يكون في هذا القرآن، كل ما تقول أعظم ما يكون كذا، لا كذا أعظم، ده أعظم لا كذا، تلاقي أشياء كثيرة كلها أشياء عظيمة لأنه جاء من عند العظيم سبحانه تبارك وتعالى. من وجوه إعجاز هذا القرآن البلاغة، بلاغة قرآن نزل بليغة. أما تقول فلان فصيح فلان بليغ، الفصاحة أن تجيد النطق بالكلمات بالحروف، أن تخرج الحروف من مخارجها. يبقى الكلام بتعرف تتكلم، هنا إخراج الحروف من مخارجها فصاحة الإنسان. الإنسان البليغ الذي يقدر على التعبير في إيجاز. يبقى هنا إذا أوجز لم يخل، وإذا أطنب لم يمل. يبقى هنا في الإيجاز ما فيش إخلال، في الأطناب ما فيش إملال. هذه بلاغة الإنسان لما يتكلم، يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، هذه البلاغة. القرآن يقول لك بلاغة القرآن دي فاقة الوصف، فاقة الوصف، هو التعبير بس، تعبير وكمان التركيب نفسها، انتقاء الألفاظ اللي فيها، المناجس المجانسة بين الكلمات، حاجات عجيبة جدا لك جعلت العرب مشدوهين. إن لا شافوا نظم من نظمهم مثله، ولا شافوا نسر من نسرهم، ولا شافوا شعر من شعرهم، ما فيش حاجة زي هذا القرآن العظيم. ومع ذلك مستوى راقي عالي جدا في كل حاجة، يتكلم عن العبادة هو نفس الرقي في انتقاء الألفاظ والفصاحة والبيان والبلاغة، يتكلم عن العبادات، يتكلم عن المعاملات، يتكلم عن الجهاد، يتكلم عن الجنائيات، يتكلم عن القضاء، في كل حاجة هو بهذا الأسلوب العالي الراقي. القرآن كلام رب العالمين سبحانه، لذلك بيقول لك إنه يتناول مواضيع شتى، ومع ذلك ما فيش لفظة تيجي تقول إنها لا مش حلوة في هذا المكان، لا كل لفظة في مكانها في هذا القرآن العظيم. البعض من العلماء يتكلم عنه، هذه مقالة لأحد أساتذة البلاغة بكلية دار العلوم دكتور عبد الفتاح عثمان، يقول في التصوير البديع، يتكلم عن هذا القرآن العظيم، يعني جزئية من جزئيات إعجاز هذا القرآن فاق الوصف. القرآن يستخدم الصور البديعية من جناس وطباق ومقابلة والتفات ورد العجز على الصدر استخداما موفقا لا يقتصر على الجانب الشكلي بحيث يقتصر دورها على مجرد التحسين اللفظي أو المعنوي، إنما يتعداه إلى تركيب الجملة. يعني أما يجي بعض الشعراء يجيب كلمات جميلة جدا وحطها في مكان ممكن ما يكونش بقية الكلمات بنفس الجمال، ممكن تكون الجملة اللي محطوطة فيها ما هيش حلوة للدرجات، لكن القرآن يجيب الكلمة اللي تتحط في الجملة اللي تتحط، الكل ماشي على نسق عالي جدا. ولذلك يقول لنا أنك لما تسمع الأذان تقريبا، يقول لنا في المقالة استخدام القرآن الصور البديعية لا يقتصر على الجانب الشكلي وإنما يتعدى إلى تركيب الجملة وفاعليتها في إضافة معان جديدة. يعني لما يجيب جناس، لما يجيب سجع، يجيب كذا، يجي معاني جديدة، ما هوش فقط إنه سجع من أجل السجع أو إنه جناس من أجل، ولكن من أجل إضفاء رونق على الجملة وإعطاء معنى فيها. يقول لنا من خلال أو هذه الأشياء يكسب في للسامع ثراء وخصوبة تتحقق من خلال التشكيل الصوتي والتقابل المعنوي والترادف اللفظي والإيقاع الموسيقي لكلمات القرآن. الجناس محسن من المحسنات اللي بيستخدمها الكتاب في كلماتهم أو الخطيب في خطبته. القرآن يذكرها كأداة تعبيرية يشكل بها صياغة الجملة اللي مولودة على نحو مميز يكسب الأسلوب فاعلية وتأثيرا. وبعدين يسوق لنا كلمات مما جاء في القرآن، أمثلة جناس تام مثلا في القرآن، حين تقرأ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة ما لبثوا غير ساعة، ساعة وساعة، ولكن هذه الساعة معناها القيامة، هذه الساعة معناها الجزء اللي بيعيشه الإنسان في الدنيا، الجزء من اليوم. الجناس الناقص حين تقرأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت سليمان مناسبة لفظ في المشاكلة اللفظية بين أسلم واسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما آمنت مع سليمان، أما سيدنا موسى يقول آمنت أنه لا إله إلا فرعون، لما يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يبقى هنا آمنت، لكن اللي ناسب هنا أسلمت، أسلمت إني مناسبة للكلمة، والحاجة الثانية إني بأعمالي أنا جايه مسلمة لله رب العالمين. فأقم وجهك للدين القيم، أقم وقيم سموه جناس إيه؟ ناقص، نوع من أنواع الجناس. هنا لما أنت حد يحط إيدك على هذا الشيء زي ما هذا الرجل الفاضل يذكر لنا هذا الشيء، تقوم وأنت بتقرأ القرآن تتأمل، تحس بجمال يمكن ما كانش على بالك في وقت من الأوقات أنك لم تدرس هذا الشيء، فلما تدرسه تحس أو الله هذا جميل جدا، أسلمت مع سليمان، جميل جدا لما هنا يقول أقم وجهك للدين القيم. السجع في القرآن يقول لنا يأتي يتجاوز وظيفته التقديرية اللي هي عند العرب تحسين شكل بيت الشعر، تحسين شكل الناس اللي بيقوله، ولكنه يجسد المعنى ويبرز المعنى ويخلي الإنسان يقف ويتأمل في هذا الذي يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا كثر في القرآن لتفرده بطابع موسيقي يتمثل في تناسب الإيقاع الصوتي وتناغم نهاية الآيات. أنت بتسمع السجع إما يكون قصيرا نسمي الفواصل، فاصل قصير، فاصل وسط، فاصل طويل. شوف يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أنا مع كل وقفة يديك جرس موسيقي معين، زائد إن تأمل تتأمل في الكلمة، وإن اتحطت كل كلمة فيش كلمة زايدة موجودة فيها، فيش كلمة ملهاش إن محطوطة هنا كده بس عشان موافقة السريع، لا لا لا، ولكن كلام رب العالمين كله له معاني لا شيء زائد فيه. إذا كان متوسطا مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ويمشي لغاية آخر السورة طويل. قوله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الموافقة بجملة طويلة وجملة، هنا التفنن في القرآن وكل شيء يعطي معنى، ما فيش حاجة محطوطة زائدة. من صور البديع في اللفظ يقول لنا رد العجز على الصدر، أشياء في البلاغة مفروض تدرسوها في البلاغة إن شاء الله، رد العجز على الصدر، الصدر المقدمة، العجز المؤخرة النهاية بتاعت الكلام، يرد هذا على هذا، يعني يذكر شيء في الأول وبعدين يذكر لك أشياء وبعدين يعيد تاني للتفهيم وللتذكرة. هنا يقول سبحانه تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا، تتأمل فضلنا أيها الله ربنا فضل فلان على فلان وفلان، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وبعدين يديك الحكمة ويديك العبرة وأنك تذكر. وللآخرة فيها إيه؟ في الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يبقى هنا فضلنا في الدنيا فرد العجز على الصدر، وذكر التفضيل في أولها وذكر التفضيل في آخرها حتى تقيس، إن زي ما ربنا فضل في الدنيا أناسا على أناس في الآخرة في تفضيل تاني أعظم وأكبر. التفضيل في الدنيا بحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ليه إدى لفلان وما إداش لفلان؟ حكمة يعلمها الله. يوم القيامة يفضل بما نعلمه نحن الآن، يقول لك اعرف اللي ينفعك، مالكش دعوة ليه ربنا فضل فلان على فلان بالمال الآن، مش شأنك أنت، هذا لله عز وجل. لكن في الآخرة يفضل بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وللآخرة أكبر درجات وأفضل تفضيل وأكبر تفضيل. قول الله عز وجل قال له موسى ويلكم لا تفتروا، لا تكذبوا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فذكرها في الأول ورد العجز على الصدر، ذكرها في النهاية ليبين أن الافتراء يوم القيامة سيكون صاحبه خائبا خاسرا. يقول لنا التكرار يعطي شيء من التجانس بين الكلمات وتناغما صوتيا، ويعطي أو يدعم فاعلية البناء اللغوي للكلمات أو للجملة. طيب يقول لنا برضو أنه الطباق في القرآن، الطباق المقابلة. طيب صلاة العشاء نصلي وبعدين نرجع، تفضل.